أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الخامسة: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه. وصلنا أمس إلى قوله: وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني. لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الكاظم عليه صلوات الله عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ ما بعرف شو السؤال هذا، ما بعرف. لأنه عبد الرحمن جيد وله كتاب وهو فقيه، ما بعرف شو السؤال هذا.
لعله في بتر بالرواية،
ما بعرف. عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، طبعا بده يبني على استصحاب عدم الإصابة، واضحة، ما بده سؤال يعني. شو هالسؤال بعدين؟ فهل يجزئ أن يصب على ذكره إذا بال؟ شيء. ولا يتنشف؟ شو المنشفة؟ قصدي التنشف لماذا؟ قصدي لا السؤال الأول ولا الوسطاني ولا الأخير. يعني ثلاثتهم.
إذا واحد مثلاً زرق ما في ما ينبول لا ينشف في الصلاة، واحد بده يجي قبل الصلاة يرجع
للصلاة. لا مش هيك سؤال شيخ. قال عليه سلام الله: يغسل ما استبان أنه قد أصابه. الإمام عم يحكي الكلام الصحيح الشرعي صح. وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه. هذا
الشيء إذا بتحطوا عند إخلاء المروحة القوية بتضركم.
إذا لكم كبر.
يا الله.
طيب، إذا ما معنى وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه؟ لماذا ينضح؟ أنا كتبتها بالملاحظة السابقة، كتبت أنه ينضح من باب إزالة التقذر، مش من باب التطهير الشرعي، واضح؟ لأنه لا معنى للنضح، يعني أنه يأخذ بإيده قليلا من الماء وينضح ثوبه مثلا، جسده وثيابه، أنه يأخذ شوية ماء بإيده ويصب هيك زت وزت، هذا لا ينفع، لا ينفع أبدا. وأن تحمل هذه الرواية على التعبد المحض أيضا هذا أمر بعيد جدا. فأنا امبارح قلت هذه الكلمة، قلت أني مطمئن، يعني بس هذا من باب الاطمئنان الشخصي، أنه كلمة وينضح هنا بمعنى يغسل ليس التطهير الشرعي، يعني يغسل ما استبان أنه قد أصابه، هذا من باب الغسيل والتطهير الشرعي. وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه إخراجا لهذه الكلمة من، يعني ما بدي أقول من المضحكة أو المهزلة، من الاستهجان العقلائي، عبر بها التعبير، إخراجا لهذه الكلمة من الاستهجان العقلائي نقول ينضح أي يغسل، لكن غسلا غير شرعيا، مش التطهير الشرعي هذا. ولمصححة ابن سنان عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال عليه السلام الله: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى. لماذا؟ لأنه صلى بجنابة وكان يعلم، يعني صلى به ناسيا، فيعيد طبعا بإجماع العلماء. وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة أيضا بإجماع علمائنا، لأنه جاهل، صلى بجهالة، صلى بجهالة، فصلاته صحيحة، لا كلام في هذا. وإن كان يرى أنه أصابه شيء، يعني باعتقاده بظنه، مش يرى باعتقاده عفوا الجسمي، بده يقول أنه حسب الظن، فنظر فيه فلم يرى شيئا، أجزأه أن ينضحه بالماء. طيب شو يعني أجزأه أن ينضحه بالماء؟ يعني يمسك له قبضة ماء وزتها هيك، يعني أنه شو استفاد؟ يعني أنه بس بله بالماء، يعني والله حط على يده هيك، ترى هيك على ثوبه، أنه شو استفاد؟ يعني استفاد فقط أنه نشر النجاسة، زاد في مقدارها وحجمها. براو عليك، براو عليك. إذن إما الإمام أن لا يقول وعليكم السلام ينضحه بالماء، وأما أن نحمل هذه الكلمة على الغسل غير الشرعي ولا ما بتزبط معنا. بسم الله. يا رب. يا الله. طيب. إذن أنت انتبه للشيخ هون. وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر شيء فنظر فيه فلم يرى شيئا، يعني إذن هذا الشك بدوي صحيح. طيب أجزأه أن ينضحه بالماء، يعني التعبد محض، يعني هلأ على كثرة هذه الرواية يرشه بالماء ينضحه بالماء، كثيرة روايتنا هيك. يعني إذا بدين لك يرشه وينضحه هلأ بس ده صفحتين شي 5-7 مرات وأكثر يمكن، بس بصفحتين إذا بدين لك يوم من الروايات يمكن يطلع 20-30-40 كتار، يعني بدك تحملها كلها. والله هيدي تعبد محض لا نعلم سببه وعلته وحكمته، ما بتزبط معنا.
حكمته صحية
يعني. أحسنت، براو عليك. وإن كان صحي له، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فيه فلم يرى شيئا، فبدي يبني على عدم النجاسة طبيعي. في هكذا حال أجزأه أن ينضحه بالماء، يعني بيغسله ولكن مش من باب التطهير الشرعي. هيدي كمان واضحة. طيب مسألة أخرى، يقول ويستحب رش هون نضح أو رش الماء عند ملاقاة السفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير. هيدا أحيانا صاحب البواسير يخرج منه شيء من السفرة بحسب الرواية. هلأ كيف بتصير هيدي؟ هلأ إيه؟ هلا نحن انا ما بعرف البواسير شخصيا، يعني انا الحمد لله ما مبتلى فيها، ما بعرفها شخصيا، ما بعرف. بس بتصور انه، لانه انا سالت امبارح احد الاطباء قلت له البواسير اللي بيحكوا كثير عنها شو هي؟ قال لي امبارح، قال لي هي انواع ثلاثه، وجاب لي الرسمه الملونه تاعتها. طبعا مش مبين شيء من المنكرات، يعني اللي بس بيرسموا هيك بشكل عادي، يعني القولون الداخلي مش عارف شو، ما في شيء منكرات ابدا. فقال لي هيدي البواسير الخارجيه تجمع من الدم، وهيدي بواسير داخليه تجمع كبير من الدم، اكبر بيكون عاده اللي بيكون جوا، وهذا جرح داخلي ايضا بيكون. يعني هن كانوا يمكن راسمينها مثلا بطريقه انه بس القناه بيرسموها وبحط مثلا برا الجرح هيك مثلا بشكل معرف مثل الكرات الصغيرة عاملينها، بس القرحة البواسير اللي هي جوا، اللي جوا مش اللي برا، كبيرة، رسمينها كبيرة، وفي جرح كمان رسمينه جوا بالداخل. قال لي البواسير هي هذه الثلاثة، هذه الثلاثة يطلق عليها بواسير. طيب في هكذا حال التفت لي هلا، السفرة من وين بتطلع؟ طب أنا بنجرح أحياناً بإيدي مثلاً، فبلاحظ إنه الجرح بيطلع شيء من السفرة، يعني أنا شايفه بعيني. لا، السفرة مش من قبيل العمل، تشارك بالفارسي، لا مش من باب العمل، لا سفرة مثل البلازما، سائل أصفر، يمكن شايفينه مش شايفينه ما بعرف، أصفر شيك ورقيق جداً. إيه هلا عم بيقول هيدا انه بيكون لابس فرضنا الكيلو، فبيشوف هالسفره سفره وليس ثمن.
هذا القريب شو قال؟ يطلع سفره.
هلا قال في الروايه موجود هذا التعبير والامام اقره على ذلك. نعم الامام سفره، لا انا شايفه اصفر بس بيطلع من جروح اليد يعني ونحو ذلك، يعني لانه
قصده الوسط بعد البواسير بيطلع مرات الاول.
ما بعرف شيخ، أنا ما بعرف الحقيقة، يعني حتى أصف لك البواسير، لكن أنا بقول لك إنه طبيب هكذا أخبرني أمس وفرجني على الصورة الملونة،
يعني يخرج دم من مخرج الدم.
لا الصفرة وليس دما شيخ. هلا بتقول لي بلازما كريات بيض لا طهارة
دم طالب الدوسي.
لا مش عم بحكي دم.
إذا طلع دم نجاسي ما.
إيه أنا عم بحكي لك صفرة عم أقول أو كريات بيض وليس من الدم الأحمر لا أبدا. هذه الصفرة هي شو طاهرة.
ولو أنه ملاقي للدم النجاسي لكن الدم نجس.
إيه ولكن هذا لا يمنع شيء لا يمنع إنه الصفرة لا 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 أبدا. الصفرة إذا خرجت الصفرة أو العمل من الجرح يكون هذا متنجسا
لا تكون طاهرة وملاقى الدم في الداخل
طبعا. شو الحكي هذا طبعا بإجماع علمائنا هذا تسالم. لا أنا يوم الشيخ حكيت الإبري إذا فوتت الإبري بعضلة الإنسان دقيت إبري هذه الإبري قديش مثلا أنت فوتتها سنتي 2 سنتي مش هيك. طيب هيدي أنا سألت الأطباء اللي عنا قالوا لي بدها قطعا تلامس الدم قطعا يعني لامس لأنه كل جلد كل مليمتر واحد فيه شرش دم. لا يمكن أن يكون عندك مليمتر إلا كان جلده ميتة أبدا بده يكون كله فيه دم حتى الميلي. قلت له يعني هل يحتمل انه تفوت الابري سنتي او 2 سنتي يعني عم دق فلان مثلا هيدي انه معقول انه ما تلامس الدم؟ قالوا لي لا يمكن بلا تلامس الدم. سالت شي ثلاثه قالوا قطعا بلا تلامس الدم لا يمكن انه ما تلامس الدم لانه اللحم كل نص مليمتر فيه دم ما ميلي كل نص مليمتر فيه دم كلها بتقول لي هلا عروق صغيره بتقول لي مش عارف شو شعيرات. طيب هذه رواية لرواية صفوان قال سأل رجل أبا الحسن عليه السلام الله وأنا حاضر. طيب هل عارة بده يكون الكاظم لأن صفوان بن يحيى بيع السابري هذا معروف كلكم تعرفون من أصحاب الإجماع واضح هذا يروي حسب العادي والغالب عن الإمام الكاظم. هل عن الإمام الرضا ما على حد علمي يروي عنه ما بعرف بس أنا اللي بعرفه حسب الظن القوي صفوان بن يحيى بيع السابري من أصحاب الإجماع يروي عن الإمام الكاظم.
كان مدون سجن هارون
إيه لازم يمكن. هلا أنت بدك تقول الكل مجنون كانوا شو ابن أبي عمير مجنون كان كمان قطعا. يلا يقول سأل رجل أبا الحسن عليه صلوات الله وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي مش هيك؟ طب فأتوضأ ثم أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى. هل الندى الرطوبة والسفرة تخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال عليه السلام لقد أيقنت. طب ليش الإمام سأله هيك؟ ما بعرف ما إلى داعي قصدي لا ينقض شيئا. الندى والسفرة تخرج من المقعدة قد أيقنت؟ قال نعم. قال لا. قال لا. قال له أعيد الوضوء. قال لا ولا ترشه بالماء ولا تعد الوضوء. طيب قد أيقنت؟ قال نعم.
أيقنت هذه مش نجاسة هي صفرة فقط.
قال نعم ندى وصفرة. طيب ما مشكلة أنا فسرتها هيك أنا قلت لا تحمل إلا هيك متأكد صفرة؟ قال نعم. إيه وليس دما يعني. إيه قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء. إيه طيب بس لا شيخ شوف لك أنت إذا سألك هلا رجل وقال لك أنت ما بتقول له قد أيقنت بتقول له بما أنه ندى وصفرة أولا هما طاهران وثانيا هذان لا ينقضان الوضوء. أنت بتجاوبه هيك أنت ما بدك تنجس له ثيابه إلا إذا كان الإمام عم بيعلمه أنه صفرة وليس دما. يعني كان الإمام هون عم بيعلمه مش في مقام فقط الإجابة التعبدية. طيب هلأ خلصنا من هيدي ما عاد نكمل. فصل في طرق ثبوت التطهير. إذا علم بنجاسة شيء فإنه يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره. ليش؟ لقاعدة الاستصحاب. الاصحاب في الحالات السابقة، هذا اصحاب الحالة السابقة، هذا هو الاصحاب الموضوعي. وطريق الثبوت أمور: أول العلم الوجداني، هذا من المسلمات. الثاني شهادة عدل واحد بالتطهير، اللي احنا حكينا فيه في السابق وطولنا الحكي فيه، بس انه انا هون ذكرت بس هيك بدقيقتين وراهم دغري من جمله الادله، لانه احنا في عندنا ادله كثير شيخ، فما فيك تكتبه مرتين وثلاثه انت يعني بالكتاب، انه تكتبه مرتين ثلاثه ما فيك، تكتب انه خلاصه دليل دليلين بكفيك الادله، انه بس انه بشكل عام كتبت هون. واما اثبات شهاده العدل الواحد للتطهير فقد مر استدلاله عليه مفصلا، وذلك بعده ادله، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين، فإنها تدل على حجية خبر العدل في الموضوعات. ليش؟ انتبه شوي. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. جاءك إنسان فاسق قال هؤلاء ما عم بخمسوا، ما دفعوا لي الخمس، مثل ما ادعى نفس الرواية اللي وردت بتفسير الآية، خالد بن الوليد قال ان القوم الفلاني لم يدفعوا لي الخمسة وخوفونا. سمع؟ فنزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون. هلا كمان وردت في شخص اخر، هذا المغيرة بن شعبة. المهم هي حتى وردت ايضا في رواية، ان وردت ايضا بعائشة، لذلك قالوا انه هذه الايه خدمه تكون عامة، مش ساعة تفسرون إياها تطبقوها على خالد. أنا من باب التطبيقات مش مشكلة، بس اللي نزلت في فلان قطعا وعينا ما فينا نقول هيك يعني، بس أكيد نزل في واحد من هؤلاء الثلاثة، هذا بتل المغيرة بتل خالد بتل عائشة، ما مشكلة. يلا، فخالد قال لهم إن هذا، قال لرسول الله قال إن هؤلاء القوم لم يدفعوا الخمسة الزكاة لي، هذا أولا. وثانيا خوفوني. قال له رسول الله: لماذا؟ قال له: والله في بناتنا في ايام الجاهليه في اثارات، فجاءوا علي يحملون السلاح وخفتهم ورجعت اليه. قام الرسول الاعظم بعث يومها مع فرقه من الجيش، الفرقه فاجوا هوليك واذا هوليك جايين، فالتقيا. قام قال له هذاك الجاي، قال له: يا رسول الله، قال له: والله نحن ما خوفني، لأنه قالوا له خالد عم يشتكي عليك لرسول الله. قال له: يا رسول الله، والله لا خوفناه ولا شيء، بس هو ما دخل إلى القبيلة، ما دخل عنا أبدا، هو من بعد هو بنفسه خاف ورجع. عرفت شو؟ وأنا نحن ناطرينه، نحن كنا يعني بشكل طبيعي، وإن جمعت لك زكاة قومي. فبيقولوا بهذه المناسبة نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون. محل الشاهد أنه هذه الآية واردة في الشبهات الموضوعية. هلا بتقلي أنه علمائنا توسعوا بالآية وفهموا منها أيضا الشبهات الحكمية، بقول لك صح، علمائنا كلهم سوا، يعني ما بقول لك كلهم بس كثار منهم، لكنهم قالوا بالإجماع، قالوا أنه مورد نزول هذه الآية في الشبهات الموضوعية، علمائنا كلهم، هلا ما بتصير في واحد. ولذلك انا اقول الكلمه التاليه: انه هذه الايه دليل على كفايه شهاده العدل الواحد. لماذا؟ لانه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اما ان جاءكم عادل بنبأ فلا يجب عليكم الاحتياط والتبين والتثبت. يعني لاحظ كيف بتعبير اخر: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شو يعني فتبينوا؟ يعني احتاطوا، تأكدوا، تثبتوا. لا 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 لا، تحرز شيء ثاني. لا لا شيخ، تبينوا، تثبتوا، احتاطوا وتأكدوا. طيب عاد، إن جاءكم عادل بنبأ لا يجب عليكم التبين والتأكد والاحتياط، لا يجب عليكم. لماذا لا يجب علينا التبين والتأكد؟ لأنه حجة، ما بدي أسكر. إذا خبر العدل الواحد في الموضوعات حجة.
ثبت يا رسول الله.
برافو عليك، برافو عليك. طيب هون حبيت اعطي دليل اخر، بس هيك يعني انه بس بسموها شمي لمي، يعني انه دليل صغار وبضل ماشي. وقلنا هناك ايضا يعني نحن هيدي شرحناها في البحوث السابقه لحتى ما نرجع لانه الكلام كثير هومين فاخذت شوي. وقلنا هناك ايضا ان استدلالنا المفصل في الحلقه الثالثه من حلقات الشيخ سيد صلى على حجيه خبر الثقه في الاحكام يفيدنا بالاولويه الخطيه حجيتها في الموضوعات ايضا، ذلك لان الاحكام كليه عامه لكل المسلمين في العالم على مر التاريخ، والموضوعات جزئيه خارجيه خطاها ليس بخطوره الخطا في الاحكام الكليه، على ان الخبر هو بنفسه موضوع ايضا. فأنا بدول اذا انتم جماعتكم يا ايها الناس والعالم المشهور بين علمائنا انهم قالوا بحجيه خبر الواحد في يعتبر خبر الثقه يعني في الاحكام الكليه، طيب ما بالك اذا في الاحكام الجزئيه الخارجيه؟ يعني انت عم تفتي فتوى بناء على خبر الثقه، فتوى عم يتبع مليون انسان 100 مليون على مدى العصور شيء. طيب ما بالك والله اذا قلت له هذا للشخص وانت ثقه قلت له هذا طاهر او متنجس او طهرناه او نجسناه، قضية مش بتلك الخطورة. بس لما انت عم تفتي لمليون مقلد الخطورة ها، او لما انت عم تروي وعم تاخذ برواية هذا الراوي الثقة قضية خطيرة. فبالأولوية يجب أن يكون خبر الواحد في الموضوعات حجة بالأولوية. هلا هون حبيت أجيب كلمتين ثلاثة هون، أنه أيضا قلنا هناك أنه قد ذهب العلامة الحلي في التذكرة والمحقق المحراني في الحدائق سيد خوي الشيخ محمد حسين كشف الغطاء والسيد محمد الفيروز أبادي وغيرهم إلى حجية خبر ثقة في الموضوعات. قال راجح حاشية العروي ذاكرين بمحلين ثلاثة، الجزء الأول صفحة 99 و155 ذاكرين مرات مش بس هون. طيب عندك عم يحكي هون السيد اليزدي قال الثالث إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا إذا أورث خبره الظن. هذا القيد إذا أخبر إذا أورث خبره الظن إلى من عندي؟ اعتمد خمس السيد اليزدي هو القائد. ما هو دليلنا على ذلك؟ إيه؟ الدليل أني ذكرت مرتين ثلاثة سابقا برسالتين طوال يعني روايات كثيرة وشغلات، فما عاد كمان فينا نعيد. فكمان مثل العادي بنذكرنا هيك شغلات صغيره يعني. وقلنا هناك بانه يجب استثناء خبر ذي اليد الكافر. منيح هيك؟ هلا بتقول لي خبر ذي اليد حجة اذا اورث الظن بلا قطعا. يظهر حسب ما راجعت انه باجماع الطائفه. بإجماع الطائفة لم أجد في هذا خلافا، يعني رجعت كثير لم أجد في هذا خلافا، أنه خبر ذي اليد خبر ذي اليد إذا أورث الظن فهو حجة، لم أجد أبدا في هذا خلاف، يعني بحثت كثير. طيب هلا بيستدلوا عليه بأدلة كثيرة، ومثل ما قلنا نحن في السابق أنا ذاكر هون بالمصدر هون أنه راجع كتابنا هذا مثلا تعليق 155 صفحة 351 فيك تراجعوني تشوف قديش فيها روايات كثير روايات، ولذلك أجمع القوم على هذا. وقلنا هناك بأنه يجب استثناء خبر ذي اليد الكافر، فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن محمد بن عيسى هذا خيو الأحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان الأحمر ثقة، طبعا أبان ثقة بلا شك يعني، عن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك القمي. طيب قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن سيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك، هلا والسمك أيضا لازم يكون مفعول به لأنه إذا أعطوك السمك والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم عليه إلا أن تشهده، يعني معناته خبر المجوسي غير حجة واضح يعني بصريح. هذه الرواية وهي رواية صحيحة لا شك فيها، وإلا فلا تجوز شهادتهم عليه إلا أن تشهده أنت أنهم أخرجوه حيا. هذه الرواية واضحة. طيب إذا نستثني من خبر ذي اليد، نستثني الكافرة، واضح مش هيك؟ طيب هلا، والمراد بذي اليد هو المستولي فعلا على العين ومتصرف فيها كالمالك والوكيل والمستأجر والخادم والأمين والولي وكل شيء. عادي ماذا هلا ذي اليد عندنا نحن هون؟ ماذا هذه الكبيه طاهره او لا؟ نسال حسن سلهب، هو بيغسل وبيطهر وبكذا شغل. اذا قال اني طهرت يعني طهرت، خلصنا. هلا بتقول لي حتى لو لم يورث قوله الظن، لانه لك في دعوه بدي لك اياها، انه قيل اشتهر القول بين القوم بان قول ذي اليد حجه ولو لم يورث الظن. نيحك؟ طيب. ولكن نحن جماعة لسنا مقلدة. يعني أنا أكره شيء علي تجد لي أتباع الشيخ الطوسي. بيعمل كوبي بيست. جيب أبدا كتاب الشيخ الطوسي. ومن جملة المقلدين اللي ما حدا بيعرفه العلامة الحلي. يعني 99% من كتابه كوبي بيست عن كتب الشيخ الطوسي. أي جملة جيب لي إياها هلا؟ موجودة عند الشيخ الطوسي وطلع تطلع دخل بتذكرة الفقهاء ونحو ذلك عند العلم. أبدا
لا يؤيد رأيه.
إيه؟
الظلم عنده رأيه وأيد رأيه.
إيه ما في مانع، ما في مانع. إيه؟ المهم، والمراد بذي اليد هو المستولي فعلا على العين ومتصرفا فيها كالمالك والوكيل والمستأجر. أنا يمكن ما أقول شيخ الكلمة التالية، أنه أني عفوا يعني كما أقول أنه أني لا أحب التقليد، نفسي بقلد وببحث، فبحثت في كل الروايات وحاولت أن أجمع الروايات كلها سوا. يعني أنا أدعي أنه جمعت الروايات كلها، وجدت أنه لا، قول ذي اليد ليس حجة إلا إذا أورث الإطمئنان، عفوا الظن، الإطمئنان قطعا، إلا إذا أورث الظن. إذا لم يورث الظن وأورث الشك أني أحتاط وجوبا. أما إذا كان المظنون كذب ذي اليد فقد استفاضت رواياتنا في عدم حجية قوله. يعني أنا بعرف هذا فلان مثلا لقرائن أنه عم بيكذب علي، قال لي طهرت الكباية. إجا ولد عمره 6 سنين، 6 ما بدل كبير، قال لي بابا زيد هو عم يعني بيقول انه هيدي هو طهرها، انا شفت زيد دايم جوا وبعد على نجاستها بعد على المجلة جابها واعطاك اياها واني شفته و 6 سنين عمره. سمع 6 سنين عمره. حصل عندي ظن بكذب هذا الخادم. هلا المهم لقرائن حصل عندي ظن، هلا بتلي 6 سنين بتلي اكثر بتلي اقل، المهم مثالنا انه حصل عندنا بالنهايه ظن بكذب هذا الخادم. هل بتعتبر ان الخادم طهرها؟ هل ان قول ذي اليد حجه في هكذا حالي؟ لا. استفاضت رواياتنا في عدم حجيه قول الخادم اذا كان هناك قرائن ظنيه على كذبه. هلا نحن اللي بده يراجع بيرجع لبيت هونيك لانه كثير ما في ارجع له. والمراد بذي اليد هو المستولي فعلا على العين ومتصرفا فيها كالمالك والوكيل والمستاجر والخادم والامين والولي، واما الغاصب فيبعد حجيه قوله ان ادعى طهاره غرض ما في بيته بعد ان كان نجسا، بعد ان كان لا يخاف الله. فبطريق اولى لن يخاف من ان يكذب ويدعي التطهير. انا ما بياخذ بقوله إذا ما حصل عندي ظن بصدقه. بتقلي ليش؟ بقول لك ارجع للروايات، لأن الروايات واضحة. نعم مع ادعائه النجاسة لا بد من الاحتياط لعدم الداعي عادة لقوله بنجاسة الأغراض التي عنده. هيدا إنسان غاصب هذا البيت، فت لعنده قال لك شيخنا هيدي الكباية متنجسة، هيدي طار اشرب من هاي. ما في داعي يقول لك هيدي الكباية شيخ ما تشرب منها، هيدي متنجسة، وهو غاصب. طب شو بدي يكذب يعني اذا كان لا مصلحه له؟ اذا في مصلحه
نعم معقول، بس إذا شفنا المصلحة بالخلاف، المصلحة على الخلاف، إنه شو ليش بده يكذب لك شيخنا ما تشبنا، هيدي الكباية طهارة خلصنا. فهنا يجب الاحتياط والأخذ بقوله. طيب، فاليد حجة شرعا حتى ولو لم تفد الاطمئنان. بدي أقول أنا خبره، عفوا فخبره ذي اليد حجة شرعا حتى ولو لم تفد الاطمئنان. ايه صح صح صح، ما هو هيك. وحتى ولو لم يكن ذو اليد مسلما ولا ثقة، قالوا وهو المشهور بين المتأخرين. وذكرنا سابقا أن كل الروايات تفيدنا ما عليه منهج العقلاء تماما، اللي بيراجع الروايات كلها سوا بيحقق فيها بيراجع فين بيعرف أن رواياتنا أبدا جاي مصبوبة صب على منهج العقلاء، وهو أن خبر ذي اليد حجة شرعا إذا كان يفيد الظن فقط، حتى ولو لم يكن ذو اليد مسلما وغير ثقة. أنه نحن بس أفاد الظن خلاص كيف. وأما في حال الظن بالكذب فلا يكون خبر ذي اليد حجة. أما لو تساوى احتمال الصدق مع احتمال الكذب فلا بد حينئذ من الاحتياط قطعا، ما في دليل على حجية قول ذي اليد في حال الشك، ما في دليل. ظلك أقرأ الرواية دي، رواية الشيعة 10-15
خبر ذي اليد حجة بالموضوعات وكذا
مش بالحكاية. لا 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 بالموضوعات، نحن كلامنا كلامنا هيك. بس أنت أقرأ رواية موجودة هلا بالسابق وأنا حاطها على صفحتها وين. طيب اقرأ رواية تقريبا 10-15 يمكن بيطلعوا وراهم مرتين ثلاثة. إذا فيك تلاقي لي رواية بتدل على حجية خبر ذي اليد مع الشك بالصدق فافتي بها، ما في رواية ولا رواية مطلقا مع الشك. فهون كتبت فلا بد حينئذ من الاحتياط قطعا، وذلك أولا لعدم وجود دليل من الرواية على حجية قوله مع الشك في الصدق، وثانيا لأن الأصل يقضي بعدم حجية الظن فضلا عن الشك، فيجب حينئذ أن نقول بعدم حجية قول ذي اليد في حال الشك بصدقه. أما مسألة غيبة ذي اليد فقد تكلمنا فيها مفصلا هلا من أسبوعين، ما صرنا كثير، قلنا أنه بالنسبة لغيبة المسلم ذي اليد حكينا فيها، يعني لحتى ما أحكي فيها تحت بالحاشية حطيتها فوق. قلت غيبة لأنني الشيخ ما فيه بنسى أرجع الناس بكل الكلام إلى السابق، بعض الكلام حطه يعني بعيد بعض الكلام، ما بعيد الأدلة كلها ما بتصير، فحطيتها هون بالمثل. غيبة المسلم ذي اليد هو من جمل طرق إثبات التطهير، غيبة المسلم ذي اليد بمعنى أنه إذا كان الشيء متنجسا ثم رأينا مسلما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وكان يحتمل أن يكون هذا المسلم عالما بنجاسته، بل يكفي احتمال معرفته بالنجاسة على ما قلنا من أسبوعين، ويحتمل أن يكون قد طهره، فإن الشرع المقدس في هكذا حالة تعبدنا باعتبار هذا الشيء طاهرا.
غيبة زليات، من هو زليات؟
الخادم أو الخادمة أو الزوجة،
مش هو اللي ذهب، هو اللي بده يحكم الطهارة هو اللي
ذهب. براو عليك، اصطلاح مظبوط، أنا حاولت غير بالاصطلاح ما زبطت معي، بدي أصير طولها، فكل علمائنا يعرفون ذلك. فللاختصار قالوا غيبة المسلم، ولا مظبوط أكيد هيك، اللي غاب أنا أو اللي غاب هو، يعني هو أخذ هذه الكباية وكان يعلم بأنها متنجسة، هو غاب ورجع بعد نص ساعة ساعة عم يشرب فيها، أو أنت غبت ساعة ورجعت شفته للخادم هذا أو للزوجة عم تشرب منها. إيه طولي بالك، فإما أنت غبت أو هي غابت، الزوجة غابت وعم عم تشرب منها وهي عالمة أو يحتمل أن تكون عالمة بنجاستها. في هكذا حالة قال علماؤنا أن تبني هون على
طهارة شو اسمه هذا الإناء. ايش شيخنا فضل؟
أقول المثل يشير انه غائب هو
اما ذي اليد. لا انا بعرف هيك، هيدا من باب التساؤل بالتعبير شيخ حسين. طيب لنعجل، احنا انتهى الوقت، بس لخلصها بس هيدا. غيبة المسلم ذي اليد بمعنى أنه إذا كان الشيء متنجسا ثم رأينا مسلما يستعمله فيما يشرط فيه الطهارة، وكان يحتمل أن يكون هذا المسلم عالما بنجاسته، فرضنا الزوجة مثلا، بل يكفي احتمال معرفته بالنجاسة، ويحتمل أن يكون قد طهره وهو يستعمل هذا الخادم ويستعمل هذه الكباية ويشرب منها، يعني واضحة هذه، أو كان ثوبه متنجسا بعد ساعة ساعتين غاب الخادم، يمكن يكون طهره يمكن لا، مش هيك؟ ولكنك رأيته يصلي فيه. فقال علماؤنا هذا من باب الإخبار العملي، يعني مش بس الإخبار القولي هو الحجة اللي هو بيطلع بالتالي، بالرابع هذا من باب الإخبار العملي. أظن لحد هون كافي، والحمد لله رب العالمين.